السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث الأخير في باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة، وهي تدخل ضمن تعظيم المساجد. فالمساجد في الإسلام لها حرمة، المساجد في الإسلام لها حرمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة هي قاعدة في هذا الباب: إن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ولهذا يجب تنزيه المساجد عن كل أذية، سواء كانت أذية حسية مادية كالأوساخ والأقدار، أو أذية معنوية كالغيبة واللغط، وكذلك الروائح الكريهة التي سنتحدث عنها من خلال هذا الحديث. قال عن جابر، يعني جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الصحابي الجليل المكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل حقيقة على مجموعة من الأحكام والمسائل والفوائد. المسألة الأولى ذكرتها قبل قليل، وهي وجوب تعظيم المساجد والاهتمام بنظافتها وتنزيهها عن كل ما من شأنه أن يلوثها أو يقذرها أو يخرجها عن كونها دار من دور العبادة، دار من دور العبادة. والله تعالى أضاف المساجد إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأضافها إليه إضافة تشريف. المسألة الثانية أن أكل الثوم والبصل والكراث مباح من حيث الأصل، فيجوز للمسلم أن يأكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا، هذا كله على الإباح. إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقدر فيه بقولات، هذه البقول المشتملة على الثوم والبصل، فكرهه صلى الله عليه وسلم، فقال لأحد أصحابه: كل، فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي. إذن الأصل في هذه الأطعمة الحل والجواز والإباحة، ولهذا عندنا قاعدة فقهية شرعية أن الأصل في الأطعمة الحل والجواز والإباحة، إلا ما جاء الدليل بالنهي عنه، بالنهي عنه. يقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. المسألة الثالثة أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا قال: فلا يقربن مسجدنا، والمقصود بالمسجد هنا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعد إلى غيره، لكن الراجح بأن هذا عام في كل مسجد، وذلك لأمرين. الأول أنه جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل بصلا أو من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن المساجد، وهذا يعم كل مسجد. والأمر الثاني أن كلما جاء في شأن المساجد فإنه لا يقصر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يخص العموم، وهذه قاعدة معروفة، هذه قاعدة معروفة. فما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصية، نعم، مثل أن الصلاة فيه بألف صلاة مثلا، نعم. أما بقية الأشياء فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كبقية المساجد من حيث تنزيه المساجد عن كل ما يؤذي. المسألة الرابعة ما يتعلق بالعلة المانعة من عدم دخول من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، هي أذية أو تأذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معللا: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهل بنو آدم يتأذون من رائحة البصل والثوم والكراث؟ الجواب نعم، إلا من أكلها، فإن الذي يأكل البصل والثوم والكراث لا يتأذى، لكن يؤذي غيره، سبحان الله العظيم، يؤذي غيره. ولهذا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب، إذا قلنا بأن بنو آدم لا يتأذون، مثلا يأتي وقت من الأوقات أو زمن من الأزمان فيعني بنو آدم يعلفون هذا الشيء، يصبح رائحة الثوم والبصل مثل الورد، رائحة الورد، فهل تنتفي العلة على قاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ إذا قلنا بأن العلة واحدة وهي أن الملائكة إنما تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، نقول نعم، وهذا صعب طبعا، نحن نضرب نتفقه فقط، هذا تفقه. وإن قلنا بأن العلة علتان، علة في بني آدم وأيضا في الملائكة، فبنو آدم يتأذون، وإذا لم يتأذى بنو آدم تأذت الملائكة على الأصل، فتبقى واضح. لهذا العلة هنا ظاهرة، وهي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا يدلنا على أن الملائكة أيضا يتأذون، مع أنهم خلق مكرم لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، هذا تكليفهم، يتأذون، ويتأذون أيضا من معصية بني آدم، من جملة ذلك يتأذون إذا عصى ابن آدم ربه سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة أن هذه الأسباب تعد إلى غيرها مما هو مثلها أو أشد منها، فكل من كان عليه شيء من الروائح المستقبحة طبعا والمستقذرة عرفا أو المستقبحة عرفا، فإنه أيضا لها الحكم نفسه. مثل ماذا؟ أكل الفجل مثلا، هو ما ورد في الحديث الفجل، أكل الفجل، وكذلك شرب الدخان مثلا، أو البخر الذي يعني يبتلى به بعض الناس، وهي رائحة كريهة تصدر من الفم، سببها أمراض في اللثة، وقيل هي من المعدة، البخر يسمى البخر، هذا أيضا مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك الثياب المتشبعة بالروائح الكريهة أيضا هي أشد من أكل الثوم والبصل والكراث، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا أو المساجد، كلها روايات صحيحة، فمنع من أن يدخل المسجد من به هذه الروائح. ومما حقيقة هو مشاهد وملاحظ، بعض المصلين المبتلين بشرب الدخان عافانا الله وإياهم يأتون المساجد برائحة حقيقة كريهة جدا، ولذلك عليهم أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا
الأمر لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، خاصة وأن هذا فيه ضرر ولا يعرف فائدة واحدة عن الدخان، ولا فائدة واحدة، بل هو شر محض وأضراره كثيرة جدا. إذن كل ما كان في معنى هذه الروائح أو أشد منها فيأخذ حكمها. ومن مما ينبغي التنبيه عليه ما يحصل عند بعض المحبين للصلاة، صلاة الجماعة، من العملة وأهل الحرف والصنائع، أنهم يأتون المساجد بثياب مشبعة بهذه الروائح الكريهة، فهل هؤلاء يأخذون حكم من أكل بصلا أو ثوما أم كراثا؟ الجواب نعم، بل أشد. ولهذا لا ينبغي للإنسان أمام هذه النصوص أن تأخذه العاطفة، لأن قد يقول بعض الناس: يا أخي اتركوهم يصلون، الحمد لله أنهم يصلون. لا، هذا نحن أمام نص عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلا يقربن مصلانا. نحن لا نرضى أن يتتأذى الملائكة، لا نرضى أن تتأذى الملائكة، لكن لا يلزم أمام منعهم أن يطردون مثلا أو يخشن لهم القول، هذا غير صحيح. يعني مثل حديث الأعرابي الذي بال بالمسجد، كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعوه. ثم علمه صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا للقدر، وذكر له الحديث في الصحيحين. المقصود بأن يقال لهم القول الحسن ويتلطف معهم، يقال لهم: يعني هذه المساجد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل من به مثل هذه الروائح الكريهة. وأيضا هؤلاء العملاء وأهل الحرف والصناعات، يعني طيب أنه يهتم لي، كما أنه يهتم لصلاة الجماعة يهتم لنظافة ثوبي وبدنه، فيصطحب معه كيس فيه ثوب مثلا أو إزار أو قميص مثلا، إذا جاء وقت الصلاة لبسه ودخل به. وأنا يعجبني مساجد ما شاء الله، من مسجد في دبي فيه قسم اللهم بارك للثياب، يعني موجود عند دورات المياه، من كان عليه مثل العمال وكذا الحمد لله يستطيع أن يلبس هذا الثوب ويصلي به صلاة الجماعة. لذلك يقال لهؤلاء العمال، يقال لهم هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دخول هذا يتأذى منه من الملائكة، ويتأذى به أهل المسجد، وربما أيضا مع هذا السجاد يتسخ السجاد. يعني تخيل يعني عامل يعني ثيابه كلها زيوت ويدخل المسجد وهذا السجاد مفروش بعشرات الألوف، هذه يتلفه بمثل هذه الطريقة، فيشكرون ويدعى لهم ويعلمون أيضا، يقال لهم: هذه البدائل، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. ولهذا ذكر العلماء مسألة وهي السادسة اللي أنا أذكرها الآن: هل هذا يكون عذرا في ترك الجماعة؟ تعرفون بأن مسألة صلاة الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، من حيث الوجوب، من حيث السنية المؤكدة، والراجح الوجوب. فإذا قلنا بالوجوب، فهل هذا يكون عذر لترك صلاة الجماعة؟ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر مرض مثلا أو سفر أو مثلا كذا، لكن هل هذا يدخل في الأعذار؟ الذي يظهر نعم أنه يدخل في الأعذار، إذا ضاق عليه الوقت ولم يجد بدا ولم يجد فرصة أن يغتسل أو كذا، فيكون سبب من أسباب ترك الجماعة. المسألة السابعة، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مصلانا، قاله على سبيل الحقيقة أم على سبيل الزجر؟ قولان، فمن أهل العلم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا زجرا، زجرا لهؤلاء الذين يأتون وقد أكلوا بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا أو عليهم روائح، ولا شك بأن هذا الزجر يقود إلى معرفتهم بخطورة هذا الأمر، ولهذا يستعدون للصلاة وينتبهون للأكل مثلا. والقول الثاني قالوا لا، قاله على الحقيقة يمنعون، يعني يقوم الإمام المسجد أو المسؤول عن المسجد فيقول له: لا تأتي، أو ينصح مثلا، يعني قد لا يعرف إمام المسجد، المصلي ينصح هذا ويقول له يعني أنت عليك روائح كذا وكذا، تأذينا أو كذا، لا تؤذي الملائكة مثلا، يقول له هذا الكلام، يقول له هذا الكلام. المسألة الأخيرة اللي هي الثامنة، المسألة الثامنة أن العلماء أن جاء في الأحاديث أن من أحب أن يأكل بصلا أو ثوما أو كراثا فليمته طبخا، خاصة الثوم يمته طبخا، فإذا طبخه ذهبت رائحته، ذهبت رائحته إذا طبخ الثوم مثلا أو البصل ذهبت الرائحة. وهناك وسائل كثيرة ممكن تقطع هذه الروائح، يعني منها مضغ الهيل وهذا مجرب، وكذلك البقدونس هذا مجرب، وأيضا هناك أشياء يعني موجودة في الصيدليات تساعد على ماذا؟ على قطع هذه الروائح. نعم.
قال: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. قال عن أبي حميد وأبي أسيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود، وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. قال: وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. وهذا يدلنا كما ذكرت قبل قليل على أن المساجد لها قيمة في الإسلام، لأنها أماكن العبادة وأماكن الطاعة، ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد يدعو الله سبحانه وتعالى، يسمي ثم يدعو، وإذا خرج كذلك يسمي ويدعو، ويختلف الدعاء من حيث الطلب حال الدخول، من الدعاء في الطلب حال الخروج، وهذا مناسب لكل حالة. فلما كان الإنسان يدخل إلى بيت الله يطلب رحمة الله ناسب أن يقول: وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد فإنه خارج إلى أمور الدنيا، فناسب أن يقول: من فضلك، من فضلك. وبالنسبة للأحاديث الواردة في دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج من المسجد، أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر المصنف رحمة الله عليه ذكر دعائين، وهناك أدعية أخرى سأذكرها. ذكر أولا حديث أبي حميد الساعدي وأبي أسيد، وجاء في لفظ على الشك أو أبي أسيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد. إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل باعتبار ما سيكون، مثل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعد، كذلك دخول الخلاء، إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، كذلك هنا إذا أراد دخول المسجد، إذا دخل يعني أراد الدخول، يعني بداية الدخول. إذا أراد أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم، واللهم أصلها يا الله، يا الله، فأبدلت الياء أبدلت ميما في آخره حتى يكون القائل يلفظ لفظ الجلالة أولا ولا يقدم قبله شيء، يعني لا حرف ولا 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 فعل ولا شيء من الأشياء. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذكرت بأن سؤال الله الرحمة عند دخول المسجد مناسب جدا، لأنه دخل طالبا لرحمة الله عز وجل من الصلاة، فإنها سبب من أسباب رحمة الله، وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعاء، طلب العلم وغير ذلك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. قيل من فضلك يعني من العلم، هذا قول، وقيل من فضلك التجارة يعني طلب الدنيا، وقيل معاني أخرى، قيل معاني أخرى. وأما حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوج علي رضي الله عنها وأم الحسنين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله، هذه زيادة على الحديث السابق. الحديث السابق يقول اللهم، والحديث حديث فاطمة يقول بسم الله والسلام على رسول الله، هذه زيادة أخرى. اللهم اغفر لي ذنوبي، هذه زيادة ثالثة. وافتح لي أبواب رحمتك، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضلك. وهذا الدعاء لا شك بأنه أكمل، هذا الدعاء لا شك بأنه أكمل. وهناك دعاء آخر جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا حديث لا بأس بإسناده، جود إسناده جمع من مشايخنا، ولذلك هذا أيضا من أدعية دخول المسجد. هذا الباب اشتمل على مجموعة مسائل ألخصها في التالي. المسألة الأولى أن دعاء دخول المسجد سنة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعضهم إلى الوجوب أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل، قالوا هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، لكن جماهير أهل العلم قالوا بأن هذا الدعاء سنة وليس بفريضة. المسألة الثانية أن هذا الدعاء مشتمل على سؤال الله عز وجل الرحمة حال الدخول، وسؤال الله عز وجل الفضل حال الخروج، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بهذا الدعاء وأن لا يتساهل فيه. ومما هو ملاحظ تساهل أغلب الناس بدعاء دخول المسجد وأيضا بدعاء الخروج من المسجد. المسألة الثالثة بالنسبة لهذه الأدعية، هل يشرع جمعها جميعا أم يكتفى بواحد؟ عندنا ما يتعلق بالسنة الواردة على سبيل التنوع مثل أدعية الاستفتاح وغيرها من الصيغ الواردة، هل أدعية دخول المسجد يشرع للإنسان أن يأتي بها جميعا أم يكتفي بواحد من هذه الأدعية؟ عندنا قاعدة مهمة، وهي أن هذه السنن، هذه الصيغ المتنوعة والذي تسمى سنة التنوع، إذا كانت في محل لا يحتمل إلا واحدة فيأتي بواحدة من هذه الصيغ ويكتفي بذلك. مثل ماذا؟ أدعية الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح لا يأتي بجميع أدعية الاستفتاح. لماذا؟ لأنه هو مشغول بعبادة، ولذلك هو لما يشتغل بهذه الأدعية يفوت على نفسه الأركان أو الركن، ويبطئ في إدراك الركن وهو قراءة الفاتحة. ولذلك إنما شرع الدعاء الاستفتاح وهو سنة في هذا المحل استفتاحا للصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ بأركان الصلاة. وأما في المواضع التي تحتمل ذلك فالذي يظهر أنه يجوز له أن يأتي بأكثر من دعاء في هذا المحل مثل دخول المسجد، فإن هذه الأدعية تنوعت، وإذا أردنا أن يعني نجمعها نقول في دعائه، الدعاء الأول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، والدعاء الثاني حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم، فلو جمعها يكون حسنا. المسألة الرابعة هذه الأدعية تورث الإنسان تعظيم المساجد، تعظيم المساجد، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا دخل مكانا أو محلا فإنه يأتي بما يناسبه، فالمجالس تحيتها السلام، والكعبة تحيتها الطواف، والمساجد يدخلها بمثل هذا الدعاء. هو هذا يدل على قيمة المسجد وعلى أهمية تعظيم المساجد، على أهمية تعظيم المساجد. المسألة الرابعة أو الخامسة هو يقول اللهم اغفر لي بسم الله، يعني بسم الله أدخل، وهذه قاعدة ذكرناها في 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 التفسير، بسم الله أدخل، بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، وهكذا، بسم الله والسلام على رسول الله، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الله عز وجل المغفرة، اللهم اغفر لي ذنوبي، وهو يسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب في الدخول وفي الخروج. وأما في الدخول زيادة على ذلك يسأل الله الرحمة. والمساجد لا يخفاكم بأن من أطهر الأماكن. لماذا من أطهر الأماكن؟ لأن أصلا هذه المساجد للعبادة، للصلاة ولقراءة القرآن ولطلب العلم ولذكر الله، وليست هي مثل المجالس العادية التي فيها غيبة وكذب ونميمة وفضول كلام وشيء من الأشياء التي لا يسلم منها مجلس. لهذا الإنسان في هذا المسجد يسأل الله تعالى الرحمة، لأنه مكان للعبادات المتنوعة. وأما في الخروج يقول وافتح لي أبواب فضلك، وهذا في استعانة بالله عز وجل أن يفتح له من أبواب الفضل والرزق، وهذه أنواع، وأفضل الفضل أيضا هو طلب العلم. نعم.
قال باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجة.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. هذا الباب جمع فيه المصنف رحمة الله المجموعة من الأحاديث التي تشير إلى النهي عن بعض الأعمال والتصرفات داخل المساجد، وأيضا تشير إلى بعض الأشياء المباحة داخل المساجد كما سيأتي، مثل إنشاد الشعر والاستلقاء على الظهر في المسجد وغير ذلك. وذكر أول ما ذكر إنشاد الضالة، إنشاد الضالة، وإنشاد الضالة هو رفع الصوت في المسجد سؤالا للناس عن شيء، عن ضالة فقدها، وهي ما هي بهيمة الأنعام، الضوال، بهيمة الأنعام أو غيرها من الحيوانات، هذه تسمى ضوال، تسمى ضوال. وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن إنشاد الضوال في المسجد بمثل هذه الطريقة يجعلها تشبه الأسواق من الهوشات ورفع الأصوات ومن يعني الأشياء الدنيوية، وهذا لا يليق بالمسجد الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى، الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سمع رجلا، يعني وامرأة، كما هي القاعدة اللي نذكرها دائما، من سمع رجل أو سمع امرأة، أو امرأة سمعت رجلا أيضا وهي في المسجد، ينشد في المسجد ضالة. ما معنى ينشد؟ يعني يرفع صوته بسؤال الناس، من وجد البعير، من وجد البقرة، من وجد الناقة مثلا، من وجد شاة، من وجد كذا، يرفع صوته بهذا، يرفع صوته بهذا في المسجد. خرج المصلى الذي ليس وقفا وإنما هو يعني فتح للصلوات وهو مؤقت مثلا، ضالة. الضالة هي تكون في الحيوانات، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا ضالة، وعندنا لقطة، وعندنا شيء ضائع، شيء ضائع. أما الضالة فهي في الحيوانات، وأما اللقطة فهي في الأموال، وأما الضائع فهو في الإنسان، الطفل مثلا يقال طفل ضائع، ما يقال طفل ضال، ولا يقال طفل اللقطة، لا، واضح؟ فالضالة في الحيوانات، واللقطة في الأموال، والضياع أو الضائع في الأطفال في الغالب، في الأطفال أو المجانين مثلا الذين يفقدون أحيانا في المساجد، مجنون مثلا يدخل المسجد ثم يفقد، يقال ضاع. إذن ضالة، فليقل لا أداها الله إليك، لا أداها الله إليك، هذا الدعاء على من رفع صوته ينشد الضالة. فكل من سمع رجلا يرفع صوته في المسجد يقول من وجد البعير، من رأى الناقة، من رأى الشاة، يقال لا ردها الله عليك، يقال له لا أداها الله عليك أو لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبنى لهذا. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا تعليل للدعاء، أم أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم منقطع عن هذا الدعاء؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا تعليل، عليه يكون القائل للمنشد للضالة يقول له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وأما من قال بأن هذا منقطع، يعني هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول لا ردها الله عليك ويكتفي بذلك، لأن المساجد أصلا ما بنيت لإنشاد الضوال، وإنما هذا محله الأسواق أو أبواب المساجد مثلا، وإنما المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن ولطلب العلم ولغير ذلك. ثم ذكر حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ هذا رجل فقد جمله، فقد الجمل ولونه أحمر، قال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت. هذا الدعاء عليه، أو دعاء على، يعني أنه لا يجد هذا الجمل. إنما بنيت المساجد لما بنيت له. بنيت لما؟ لأي شيء؟ للعبادة، عموم العبادة، منها الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله، الدعاء، طلب العلم، وغير ذلك. إنما المساجد بنيت لهذا، طيب، في هذين الحديثين مجموعة مسائل أيضا. أولا، لا يجوز إنشاد الضوال في المساجد، وذلك لأن المساجد إنما بنيت للعبادة والطاعة، وأن إنشاد الضالة يخرجها عن قدسيتها ويخرجها عن مكانتها في الشريعة والإسلام، ويجعلها محلا كالأسواق، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينشد الضالة في المسجد. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، أن من سمع من ينشد الضالة ويرفع صوته فإنه يدعو الله تعالى بأن لا يرد له هذه الضالة، ما يروح يدعو عليه يقول الله لا يوفق مثلا أو الله كذا، لا، ينتبه، يقول لا ردها الله عليك، يعني لا رد الله عليك هذا البعير أو هذه البقرة أو هذه الناقة مثلا، واضح؟ يقول لا ردها الله عليك. ولو زاد إن المساجد لم تبنى لهذا، أو يقول مثلا إنما بنيت لما بنيت له، حسن، يعلل، هذا يكون أفضل، ولو قال لا ردها الله عليك أو لا وجدت مثلا، طيب. أما لو دعا عليه بأن الله تعالى يعني يبتليه بالخسارة أو شيء، فقد اعتدى، لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم. المسألة الثالثة، أن هذا الحديث دليل لقاعدة مهمة في الشريعة، وهي المعاملة بنقيض القصد، وهي من القواعد الفقهية المعروفة، فهو يعامل بنقيض قصده بالدعاء أن لا يرد الله عز وجل عليه هذه الضالة، لا يردها الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأنه يعني نشدها في غير محلها الذي تنشد فيه، فإنشاد الضوال يكون في الأسواق ويكون في أبواب المساجد أو في تجمعات الناس، واضح؟ المسألة الرابعة ما يتعلق باللقطة، ما يتعلق باللقطة، هل تأخذ حكم الضالة من حيث الإنشاد؟ بمعنى وجد شخص مبلغا ماليا مثلا، وجد مبلغا ماليا عفوا أو فقد مبلغا ماليا، هو فقد مبلغا ماليا في مثلا في هذا الحي أو في هذه في هذا السوق أو في هذا الشارع، فهل لو قام في المسجد وقال من وجد مبلغا ماليا أو عقد ذهب مثلا يأخذ حكم إنشاد الضالة؟ الجواب نعم، يأخذ حكم إنشاد الضالة، لأنه قام فرفع صوته قائلا للناس من وجد كذا، فهو كمن ينشد الضالة، كمن ينشد الضالة. السؤال المسألة الخامسة، هل من أضاع طفلا له أن يرفع صوته أم أنه يكون كمن أنشد ضالة؟ يعني شخص ضيع طفل له في السوق والمسجد قريب من السوق، فقام رجل في المسجد بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المغرب، فرفع صوته، من وجد طفلا؟ هذه مواصفات، عمره كذا، لابس كذا، هل يأخذ حكم إنشاد الضالة؟ على قولين. القول الأول قالوا نعم، فإن هذا يأخذ حكم إنشاد الضالة لأنه رفع صوته في المساجد، والمساجد لم تبنى لهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني وهو الذي اختاره أبو العباس الحفيد رحمة الله عليه واختيار جمع من مشايخنا، أن هذا لا يأخذ حكم الضالة. لماذا؟ لأن الأصل في الأنفس العصمة، الأصل في الأنفس العصمة، والطفل هذا نفسه محترمة، ولذلك قد يكون في عدم السؤال عنه إهلاك له، ولهذا قالوا لا بأس بأن يقوم مثلا ويسأل الناس، يقول من وجد الطفل، هذه مواصفاته وهذا عمره، واضح؟ طيب، عندي مسألة أخرى وهي المسألة السادسة، هل من وجد شيئا وأراد أن يخبر به أو أن يسأل عن صاحبه يأخذ حكم من نشد الضالة أو اللقطة؟ ما معنى ذلك؟ ها؟ يعني أبو عبد الله لقى محفظة أو أبوك مثلا في أموال فأراد أن يوصلها إلى صاحبها وهو في المسجد، فقام وقال، يقول من أضاع محفظة مثلا، فهل هو يكون منشد للضالة أم أنه معرف لهذا الشيء؟ هذه من العلماء من ذهب إلى أن هذا أيضا يأخذ حكم إنشاد الضالة، والذي يظهر بأنه هو لا يأخذ حكم إنشاد الضالة، ما يأخذ حكم إنشاد الضالة، وإنما هو يريد أن يوصل الحق لصاحبه، خاصة إذا دلت قرائن أو علامات على أن هذا الشخص موجود في المسجد. يعني وجد مثلا بعض الناس الآن في دورة المياه يجدون بعض الأشياء الثمينة، ساعة أو يجد محفظة، يجد نظارة مثلا، ويعرف بأنه ما يمكن أن يعني يبحث عن صاحبه خارج المسجد، واضح؟ أو شخص مثلا في الدرس الآن قام من الدرس ووجد كتاب، كتاب المنتقى، ها، وما يدري لمن، فتشه ما عليه اسم ولا شيء، مثل بعض الطلاب الكسالى ما يكتبوا لا أسماءهم ولا يأتون بالأقلام. طيب، ممكن أن يقول من صاحب الكتاب؟ على هذه القاعدة نعم، نقول يرفع ويقول من أضاع كتاب المنتقى، يبحث عن صاحب، هذا لا يدخل في إنشاد الضالة، واضح؟ هذا لا يدخل في إنشاد الضالة. تقريبا هذه أهم المسائل اللي يمكن أن تستنبط من هذه الأحاديث. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجة، وقال هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا، والمقصود بهذا الإشارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ومن دخل لغير ذلك، يعني لغير علم ولا لتعلم، كان كالناظر إلى ما ليس له. وعند ابن ماجه هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، ينظر إلى متاع غيره. هذا الحديث طبعا فيه بيان أن الإنسان إذا دخل المسجد ينبغي له أن يدخله بقصد التقرب إلى الله عز وجل. والتقرب إلى الله يكون طبعا بالصلوات، والغالب أن الناس يدخلون المساجد لأجل أداء الصلوات، لكن هناك أيضا أعمال أخرى، منها طلب العلم أو تعليم الناس، يقوم على تعليم الآخرين، أو هو يتعلم من العلماء، أو هو يتعلم من العلماء. فمن دخل المسجد لهذا الغرض فهو كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. ولماذا شبهه بالمجاهد في سبيل الله؟ لأن طلب العلم وتعليم العلم هو جهاد، جهاد البرهان. حتى إن شمس الدين ابن القيم لما ذكر مراتب الجهاد ذكر أول مرتبة العلم، مرتبة العلم، أعظم الجهاد هو العلم، يعني نشر الإسلام ونشر الخير، وأيضا صيانة الدين عن كل البدع وعن الشبهات وغير ذلك. قال: كالمجاهد في سبيل الله. وفي معنى آخر قالوا بأن طالب العلم يعالج العلم، ولذلك يحصل له من المشقة، مثل من يأتي من أماكن بعيدة، أو أنه يأتي من دوامه وعمله مباشرة إلى درس العلم، أو أنه يحرص على شراء الكتب والأشياء التي تعينه، هي وسائل في تثبيت العلم وغير ذلك. قال: هو كالمجاهد في سبيل الله. ففيه جهد بدني وجهد مالي، جهد بدني وجهد مالي. ثم ذكر ما يضاد هذا ويقابله: ومن دخل لغير ذلك، يعني دخل المسجد لا لصلاة ولا لتعليم علم ولا لطلب علم ولا لغير ذلك، ما بيت النية ولا استحضر شيئا في الطوية على أنه يطلب شيئا لله عز وجل، فهذا كالناظر إلى ما ليس له، كالناظر إلى ما ليس له. شوف تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام كرجل وضع كرسي وينظر إلى السيارات، ها، يتحسر كل ما مر السيارة يقول: يا ليتها لي. يحصل شيء؟ مو محصل شيء إلا الحسرة، إلا الحسرة. وفي اللفظ الآخر عند ابن ماجه قال: هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، مثل ذكرنا السيارة، أو جالس في السوق بس فقط يشوف الناس يشترون ويبيعون وهو لا يأخذ شيء، لا يأخذ، لا يحصل على شيء. فمن الناس هكذا يعني حاله، يدخل المسجد ويخرج ما يخرج بأجر ولا ثواب، وإنما يخرج خاسرا، يخرج خاسرا. والمقصود بأن ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يدخله وبنية الطاعة والعبادة، فمنها الصلوات، ومنها طبعا حضور الجماعات وحضور الجمع، ومما نص عليه الحديث التعلم، أن يأتي المسجد ليتعلم، إما في حلقة قرآن، إما في حلقة حديث أو فقه أو عقيدة أو سيرة أو شيء، حتى يكون كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة دقيقة لمن تأملها، أن المتعلم كالمعلم في الأجر، أن المتعلم كالمعلم في الأجر. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليتعلم خيرا أو ليعلمه، ليتعلم خيرا أو ليعلمه. فالذي يأتي ويحضر ليتعلم فهو كالمعلم، من حيث الأجر أنه كالمجاهد في سبيل الله، يعني له مثل أجر المجاهد في سبيل الله. نعم.
قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.
نعم. عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. بالنسبة للحدود جمع حد، والحد والحدود هي عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا، مثل ماذا؟ مثل حد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد الحرابة، وحد الخمر على القول الراجح، لأن من أهل العلم من يذهب إلى أن الخمر من التعزيرات وليس من الحدود، والقول الآخر أنه من الحدود. هذه هي الحدود، هذه الحدود. التعزيرات هي عقوبات غير مقدرة شرعا، وهذه راجعة طبعا لولي الأمر أو من يستمد سلطة من ولي الأمر مثل القضاة أو المجلس الأعلى القضاء أو شيء، هم الذين ينصون بإذن ولي الأمر. يعني عقوبات تتغير بتغير الزمان وتغير أيضا الفساد، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز، يعني يشرع أو يزاد في العقوبات على قدر الجرائم، يعني ممكن يزاد في العقوبة التعزيرية على قدر الجرائم، وقد تخف أحيانا إذا قلت الجرائم. المقصود بأن الحدود هذه مثل حد جلد الزاني أو رجم الزاني أو قطع يد السارق أو جلد القاذف مثلا أو جلد الشارب وكذلك الحراب، هذه كلها لا تقام في المساجد. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا، كما ذكرت أن القاعدة في أول المجلس، المساجد لم تبنى لهذا، وقد جرت العادة منذ قديم الزمان أن هذه في الغالب تكون عند أبواب المساجد، تكون عند أبواب المساجد أو في الأماكن التي يكثر فيها الناس، كما في قول الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طائفة من، حتى يكون يعني هو تأديب له وتكفير عن خطيئته، وأيضا تأديب لغيره ممن تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه الجرائم، فيكون تكفير له، لأن الحدود كفارة، لأن الحدود كفارات، وأيضا تأديب لغيره. حتى قال بعض العلماء: يشهد الحدود من يستحق التأديب، أو كما قالوا. والمقصود بأن المساجد لم تبنى لهذا. الأمر الآخر أنه في الغالب قد يصدر من المحدود شيء من النجاسات مثل خروج الدم مثلا، أو يحصل شيء من الإفرازات أو شيء من هذا القبيل، والمساجد يجب أن تنزه عن مثل هذا. الأمر الآخر قد يصدر أيضا من المحدود شيء من الأصوات أو شيء من الأمور التي يتألم منها، وهذا لا يليق أن يكون في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك المساجد لا تقام فيها الحدود ولا يستقاد فيها. ما معنى يستقاد فيها؟ القصاص، المقصود به القصاص، لأن القصاص بابه مستقل ليس من الحدود، وإن كان يدخل فيه جزء من الحدود لكنه باب مستقل. والقصاص يكون في النفس ويكون في الأطراف أيضا، القصاص يكون في النفس ويكون أيضا في الأطراف. يقول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق، إلى آخر الآيات. المقصود بأن المساجد منزهة عن مثل هذا. لكن هل المساجد ممكن أن يقام فيها اللعان؟ ها، اللعان، يعني أن يتلاعن الزوجان؟ الجواب نعم. أين الدليل؟ الحديث سيأتي معنا في أبواب اللعان. المساجد نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عويمر العجلاني لعن امرأته في المسجد حتى تلاعنا في المسجد. طيب هل يجوز عقد النكاح في المسجد؟ يجوز. الدليل ايش الحديث؟ لا لا هذه معروفة هذه. هذا أنت مثل واحد كل ما قال فيه خلاف ها أو فيه قولان. يقولون واحد هذا يقولون بأن رجل ابن عالم والأب لا مش عالم عامي وحاب أن يكون مثل ابنه. ابنه سافر فقال أنا أجلس مكان أبي ها مكان ابني. فكلما سألوه قال فيها خلاف وفيها قولان ها. فانتبه له واحد فقال يا شيخ أفي الله شك؟ قال فيها قولان. طيب ما نريد نحمل الأبواب القادمة. عموما على الأصل لأن النكاح ليس فيه مثل ما ذكرنا قبل قليل من الأشياء التي فيها أذية أو فيها رفع أصوات أو شيء من هذا القبيل. ولذلك يجوز عقد النكاح في المساجد كما تعقد مجالس العلم وكما يعقد مجالس أحيانا مجالس عادية كما سيأتي معنا حديث الدنيا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.
نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. هذا الحديث اشتمل على ذكر مسألتين من المسائل المنهي عنها في المساجد. المسألة الثانية في هذا الحديث بحثناها قبل قليل وهي مسألة مسألة إيش؟
إنشاد الضالة.
إيش؟ لا ما شاء الله زين واعين. إنشاد الضالة. طيب يبقى المسألة الأولى وهي مسألة إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. من يبيع؟ الذي
صاحب السلعة،
صاحب البضاعة أو السلعة الذي يعرضها على الآخرين. ويبتاع يعني المشتري الطالب لهذه السلعة، الطالب لهذه السلعة. فقولوا لا أربح الله تجارتك. هذا على القاعدة السابقة اللي ذكرناها وهي المعاملة بنقيض القصد، لأن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا. فإذا استعمل الناس البيع والشراء في المساجد أشبهت ماذا؟ الأسواق. الأسواق التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها محل الشياطين، والمساجد منزهة، ولذلك يجب إبقاء المساجد على ما هي عليه، ولهذا لا يجوز البيع والشراء في المساجد. لكن هذا الحديث نبحثه في مسائل عندنا وقت. زين. المسألة الأولى، أولا اختلف العلماء في حكم البيع والشراء في المسجد، هل النهي هنا على التحريم أو على الكراهة اللي وارد في الحديث؟ ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى حرمة البيع والشراء في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأيضا أمر بالدعاء على صاحب على من يبيع ويشتري ويقال لا أربح الله تجارتك. ولا شك بأن الأصل أن المسلم يدعو لأخيه ولا يدعو عليه، فلما كان هذا الفعل محرما وكبيرا استحق أن يدعو الناس عليه، يدعون عليه لا أربح الله تجارتك. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن البيع والشراء في المسجد على الكراهة التنزيهية وليس على الكراهة التحريمية. ولا يخفاك بأن يعني مثل هذا القول يحتاج إلى صارف يصرفه، وليس ثمة صارف يصرف النهي هنا إلى الكراهة التنزيهية، فيبقى على الكراهة التحريمية. ولذلك نقول يحرم البيع والشراء في المسجد. المسألة الثانية وهي ما حكم عقد البيع والشراء في المسجد؟ يعني نحن الآن تكلمنا عن الحكم، الآن نذكر العقد، هل العقد صحيح أم باطل؟ قولان أيضا لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى بطلان العقد وقالوا بأن النهي يقتضي الفساد، قالوا بأن النهي يقتضي الفساد، ولذلك من عقد في المسجد كمن عقد بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فالعقد باطل. والقول الثاني وهو الذي يظهر أنه الراجح أن العقد صحيح لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة. ولذلك لو عقد شخص في المسجد عقد بيع أو شراء فإنه يحرم عليه، ولكن نقول العقد صحيح، العقد صحيح، فليس كل شيء محرم يترتب عليه البطلان، مثل ما ذكرنا في القاعدة السابقة كل نجس محرم وليس كل حرام نجس، وفي قواعد من هذا القبيل. لهذا لو حصل عقد في المسجد قلنا للعاقد أو للمتعاقدين إن استطعتما أن تبطل العقد فهذا أفضل، وإن لم يحصل حصل مثلا استلام للمبلغ خاصة مع الوقت الحالي الآن ما شاء الله تحويل عن طريق المحمول وعن طريق المنصات والحسابات ودخل على في حسابه وحصل يعني صعوبة في قضية استرداد المال أو حصل قبض للبضاعة بالنسبة لوكيل الشخص مثلا، نقول العقد صحيح، وأما هما عليهما أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالدعاء، ذكرت لكم بأنه يقال لا أربح الله تجارتك، أي تجارة؟ التي عقد عليه، وليس عموم تجارته وإنما التي عقد عليه، تجارتك يعني بيعتك هذه التي قمت ببيعها، لا أربح الله تجارتك، وهذا معاملة بنقيض القصد، وأنه هو استعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب الأصل بحرمانه على القاعدة الفقهية المذكورة. طيب المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، هل لو احتاج إنسان إلى بيع أو شراء في المسجد واضطر إلى ذلك يباح له أم لا؟ أولا لابد من تصور المسألة، نتصور المسألة، هل يمكن أن يقال بأن شخصا يضطر إلى شراء شيء في المسجد مثلا، يضطر إلى شراء شيء في المسجد ولا حيلة له إلا بأن يبيع أو يشتري في المسجد، يتصور هذا أحمد؟ مكينة في المسجد طيب زين، ها أنت يا الكابتن ما شاء الله كرسيك ما شاء الله كابتن طيارة، عطنا مثال ها من؟ لا أنا أتكلم على الاضطرار، ها ها أحسنت، المعتكف، المعتكف ما عنده والي، لا زوجة ولا أخ ولا ولد ولا تلد، ها وما محتاج أن يشتري عن طريق طلبات، ها ما يبغى يطلع حر ورطوبة. طيب ها ها طلب
قلم بدينار،
قلم أي يبغى يكتب فيه يعني ما عنده حد
في المجلس،
قلم بدينار نعم صح قلم بدينار. طيب ها من عنده من هنا عنده مثال؟ ها ها يحاكي أحد من ربعه كيف؟ يعني يقول له روح اشتري لي يعني. لا لا لا، نحن نبغى هو يشتري، نبغى هو.
إذا نص واحد مثلا استغل وباح
لي الماي. طيب زين تفقى. طيب ها أحمد،
إذا واحد يأكل مسيد ومو ماكل ثلاثة أيام، في واحد يبيع أكل.
أي طيب إذا كان ما أكل من يومين
في المسجد.
إذا بيموت من الجوع قصدي.
طيب عموما يعني يمكن أصدق صورة تنطبق على هذا مسألة ماذا؟ الاعتكاف. يوجد بعض المعتكفين ما عنده أحد، فممكن يطلب عن طريق التطبيق مثلا وتجيها يجيه الطعام، هذا محتاج إليه ومضطر إليه، هذا يظهر أنه لا بأس. طيب مسألة الآن اثنين في المسجد حصل بينهم إجارة مثلا، قال أنا أريد عندي شقة عندي بيت مثلا أريد أن أؤجر، وحصل بينهم إجارة، قال خلاص بسم الله أجرتك هذا البيت أو الشقة مثلا واتفقوا على السعر، ما حكم ذلك؟ ها؟ يأخذ الحكم نفسه. لماذا؟ لأن الإجارة من أبواب البيوع، يعني في أبواب البيوع، في أبواب البيوع. طيب بالنسبة لرد الديون، شخص الآن يطلب شخصا مبلغا ماليا فوجده في المسجد فقال اقضني، فقام وعطاه المبلغ المالي وسدده الدين، هل هذا يدخل ضمن البيع والشراء في المسجد؟ الجواب لا، هذا تقاضي، تقاضي. وفي دليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا لما اختصم كعب بن مالك وابن أبي حدرد في خصومة مالية وارتفعت أصواتهما، سيأتي معنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب ضع الشطر، قال نعم يا رسول الله، قال قم يا ابن حدرد فقضه، تقاضيا في المسجد. هذا ليس بيعا وشراء، واضح؟ هذا ليس من البيع والشراء. إذن إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يوجد في بعض المساجد، بعض المساجد يوجد في ساحات المسجد من يبيع ويشتري، ها تشوفونهم ها؟ في ساحات المسجد، ما حكم ذلك؟ أولا لا بد من معرفة حدود المسجد، ما هو المسجد؟ من الباب. طيب والساحات اللي برا؟ أيوة أحسنت، يعني كل ما هو محاط بالمسجد فهو مسجد، يعني في مساجد محاطة بسور، فكل ما هو محاط بالمسجد فهو مسجد. وهذا طبعا يعني ينسحب على مسألة المعتكف إذا خرج إلى حوش المسجد وكذا، ما يقال بأنه خرج من معتكفه، هذا خرج إلى داخل المسجد. كذلك مسألة البيع والشراء، فمن باع أو اشترى داخل حرم المسجد فإنه يأخذ حكم من هو داخل المسجد، ولذلك لا يجوز البيع والشراء في ساحات المساجد، أما خارج المساجد فالأمر في هذا واسع.